قالوا آخر ربما يورد على جعل الاسم الواقعي مع قطع نظر عن المتصاحبين الموارد عدم الوصول الواقعي في بعض الموارد عدم الوصول وهذا لا نقل له الكتاب في وقت الجمل والنحو الواقعي لكن له ارتباط ببعض النقاط التي تقدمت حاصل على الإشكال أن جعل الحكم الواقعي غير معقول في مورد لا يكون التحرك والمحركيات معقولة من قبل المكلف من قبيل موارد الجهل المركب لو علم المكلف بإضافة شيء وكان واقعا حراما على الشيء قال ان هذه الحرمه الواقعيه غير معقوله وذلك باعتبار ان الحكم الواقعي الفوق حقيقته والقبوح والعمق عباره عن التحريك المولوي يعني المحركيه المولويه تكون مقومه للفوق فلولا المحركية المولوية مجرد المصلحة والخلاف لا يكفي لأن يكون حكما إذا لم يكن تحريكا مولوي وتصدد مولوي تحصيل ذلك الخلاف وتحصيل ذلك الشيء تلك المصلحة إذن فقواء الحوض وحقيقة الحوض مقررة تحصيل التحريك والتحريك في موارد العلم بالخلاف لا يعقل لأن المكلف لا يمكنه أن يتحرك إذا كان عالما لأن هذا مباح فكيف يمكن أن يتحرك في مورد الشك حتى مع الجريان التأمينات العقلية والشرعية المحركية معقولة لذلك من باب إمكان الاختيار ولو من قبل نفسه فإن الاختيار حسنا على كل حال أحسن فيمكن المكلف أن يحتار في موارد الأحكام الظاهرية التنفيذية أو التأمينات العقلية الفراء العقلية على الموضوع بها ولكن مع القطع بعدم الفوز القطع بالإباحة كيف يمكن التحرك لا يعقل التحرك في نفسه فإذا لم يكن يعقل التحرك وقلنا بأن حقيقة الحب الواقعي قائم بالمحركية وأن مجرد الملاك والشوق والحب لا يكون حكما إذا لم يكن ذاك مستقبلية فيقال في ذلك بأن الواقعي هو معقول في موارد الجهل المركب بل وفي موارد الجهل البسيط المورد الذي لا يمكن فيه الاختيار من قبيل موارد الشك والدوران بين المحظورين إذا احتمل أن يكون هذا واجبا أو يكون محرما فإنه في موارد الدوران بين المحظورين احتمال الوجوب واحتمال الحرمة واحتمال الإباحة في مثل هذه الموارد المحققية لا تكون أيضا معقولة يعني ذلك الحكم الواقعي لا يمكن أن يحرك هذا المكلف حتى لو أراد الاختيار مع ذلك لا يمكن أن يتحرك لأنه يحتمل أن يكون يجب فعله ويحتمل أنه يجب تركه فكيف يحتار؟ لا يعقل الاختيار كلما جاء احتمال الوجود والحرمة سواء كان هناك احتمال الإباحة أو لم يكن احتمال الإباحة نفس احتمال الوجود والحرمة يوجب عدم إنكار الاختيار وفي موارد الشك أيضا والتي بعضها أيضا يكون موردا للحكم الظاهري من قبل هذا المورد موارد احتمال الوجود والحرمة والإباحة معا فإن في هذه الموارد الحكم الظاهري يجري موارد الوجود واحتمال الإباحة لكن مع ذلك لا يكون تحت الحكم الواقعي معقولا باعتبار انه لا يمكن ان يكون محركا بناء على ان قوام الحكم بالمحركيات وحقيقه الحكم الواقعي بالمحركيات يقال لا يعقل وقد يطور هذا الاشكال بشكل اخر ويقال بصيغه اخرى وهو انه أن هذا التكليف في بعض الأوقات سيكون تكليفا بغير المحظور، لا فقط المحركية غير معقولة بل تكليف بغير المحظور، وذلك باعتبار أن المكلف إذا اعتقد مثلا حرمة صلاة الجمعة وكان واقعا صلاة الجمعة واجبة، هنا هذا الوجوب الواقعي في المقام يكون تكليفا بغير المقدور للمكلف لا بغير المقدور في نفسه، فإنه في نفسه صلاة الجمعة مقدور، لكن تكليف بغير المقدور مولويا، بمعنى أن المكلف إذا أراد أن يكون منقادا للمولى إذا أراد أن يكون منقادا للمولى ومطيعا للمولى لا يمكن تكليفه بهذا التكليف، لأنه يعتقد بحرمة صلاة الجمعة، ومع اعتقاده بحرمة صلاة الجمعة لا يمكن أن يكلف حكم لهذا المولى أن يأتي صلاة الجمعة إلا بأن يعفي يترك أن يخالف حرمته واعتقاده بحرمة صلاة الجمعة. وهذا قلتم اعتقاد أنه هذا منقاد معناه أنه لا يعصي، لا يريد أن يعصي أوامر المولى، فهنا يكون هذا التكليف الواقعي بوجود صلاة الجمعة فعليته تحريكا مولويا غير مقدور صدور عن المكلف، يعني بما أنها لو أريد أن يكون هذا المكلف منقادا ومطيعا للمولى لا يمكنه أن يفعل هذا، أن يتحرك نحو هذا التكليف، لأن كونه منقادا يقتضي منه أن لا يفعل صلاة الجمعة، أن لا يعصي ما اعتقد به من حرمة صلاة الجمعة، فمع اعتقاده بحرمة صلاة الجمعة وبالتالي عدم عصيانه يستحيل أن يكون يأتي صلاة الجمعة، فيكون من التكليف بغير المقدور مولويا لا بغير المقدور تكوينا، بغير المقدور تشريعا لا بغير المقدور تكوينا، والتكليف بغير المقدور تشريعا وشرعا، القدرة الشرعية التي يقال في محل التجاحظ، التكليف بغير المقدور شرعا قبيح كالتكليف بغير المقدور عقلا وتكوينا، لا فرق في قبح التكليف بغير المقدور أو استحالة التكليف بغير المقدور، أن يكون عدم القدرة عقلية تكوينية كما في العاجز، أو أن يكون عدم القدرة شرعية كما في المقام. إذن فيكون بحسب الحقيقة هذا من التكليف بغير المقدور، ونفس الشيء أيضا يكون نفس الإشكال التكليف بغير المقدور يتحقق بما إذا فرض أن المكلف لم يعتقد بحرمة صلاة الجمعة ذاتا، وإنما اعتقد بحرمتها وضعان، يعني بعدم الأمر بها أيضا سوف لا يمكن تكليفه بصلاة الجمعة بذلك الفعل إذا كان التكليف قربيا، لأنه حينئذ في مثل هذا المورد سوف يكون هذا التكليف تكليفا بالتكيان بالفعل مع قصد القربة، وهو يعتقد عدم الأمر، ومع اعتقاده عدم الأمر يكون إتيانه بالفعل بقصد القربة تشريعا، والتشريع هو حرمه، فإذا يقع في التكليف بغير المحذور شرعا، يكون التكليف بغير المحذور شرعا، أي أن يكون الحكم الواقعي الفعلي هنا طالبا من هذا المكلف بشيء لو فعل هذا الشيء كان محرما عليه شرعا، وهو الإتيان بالفعل الذي يعتقد بعدمه أمر المولى به يأتي به على وجه قصد القربة، يعني على وجه التشريع، وهذا يكون حراما شرعا عليه المسلمين وعقلا أيضا، إذا فيكون من التكليف بغير المقدور الشرعي. فهاتان صيغتان أو تعبيران ومحذوران يبينان في موارد جعل الأحكام الواقعية على إطلاقها حتى في موارد الجهل المركب وعدم العلم، بل في بعض موارد الجهل البسيط أيضا كما قلنا، ويحتاج هذه الشبهة إلى جواب، وقد اتضح جوابه إجمالا مما تقدم بيانه في المقدمة الرابعة من المقدمات الأربعة المتقدمة، لأنه أهمية هذه الشبهة يمكن تفصيل الجواب عليه حينئذ، وذلك بهذا البيان، ببيان أنه أما الصيغة الأولى أو التعبير الأول بالإشكال وهو عدم معقولية الصوت الواقعي الفعلي في الموارد، عدم إمكان التحرك من ناحية الجهد المركب أو من ناحية الدوران بين المحظورين على الأسود والفرمة، عدم إمكان الأحياء. التعبير الأول بالإشكال المحظور، هذا التعبير تارة يراد جعله تعبيرا ثبوتيا، الأخرى يراد جعله إشكالا ومحظورا إفراطيا، وثالثا يراد جعله محظورا راجعا إلى باب اللغوية، فإن هذا المحظور يمكن تفريده بأحد أنحاء المحظور. النحو الأول أن يكون تعبيرا أن يكون محظورا ثبوتيا، يعني قال أن الإنسان الذي لا يتأتى منه الاختيار إما التحرك إما لكونه قاطعا بالعدم أو لكونه شاكا، لكنه المستملات عنده تدور بين محاذير فلا يمكن الاختيار في حقه كما في موارد احتمال الوجود والحرمة والإباحة. هذا المثلث لا يعقل فعلية التكييف الواقعي في حقه باعتبار أن التكييف الواقعي حقيقته كما قلنا عبارة عن المحركية المولوية، حقيقة الحوض المحركية المولوية، إذا لم تكن هناك محركية فلا حكم واقعا، مجرد الملاك والمصلحة والشوق والحوض ونحو ذلك ليس حكما، ولهذا لو كان في فعل ملاك للمولى وغرض تام للمولى لكن المولى لم يكن يريد يحقق عبده ومكلفه هذا الملاك، يعني لم يدفع المكلف والعبد له تحقيقه، لا يكون هذا واجب الإطاعة. بل أشرنا في طيب كلمات السابقة أن الحكم يتأول بأن يكون عليه تفرد مولوي لتحصيله وتشريف مولوي لتحصيله، مجرد ذات الملاك وذات المصلحة وذات الشوق والحب والبغض لا يكون حكما، ما لم يكن هناك تفرد من قبل المولى، يعني ما لم يبلغ هذا الملاك مرتبه بحيث يحمل المولى على التحرك والتصدي لتحصيله وتحريض عبده لتحصيله. اما اذا لم يصل هذه المرتبه فلا يكون حكما بالدقه، لا يكون موضوعا لحكم العقل، ليس الكلام في التسميه اللفظيه انه هل نسميه حكم او لا نسميه حكم، قد يسميه شخص بالحكم، الكلام فيما هو موضوع الأمر من المنجزية والإذن الإطاعة ونحو ذلك، ما لم يبلغ الملاك المولوي والمصلحة التي يريدها المولى إلى تلك المرتبة التي يحمل المولى على أن يتصدى لتحقيقه وحقه ويحرك عبده نحو تحقيقه لا يكون هذا الحكم موضوعا، لا يكون هذا موضوعا لحكم العقل بوجوب الإطاعة. فالحكمية بمعنى الموضوعية لوجوب الإطاعة العقلية إنما يكون فيما إذا بلغ الملاك إلى هذه المرتبة، مرتبة المحركية المولوية. ومن هنا قالوا أن المحركية قوام الحر، وأن متقوم في المحركية المولوية حينئذ العلاقة أنه هكذا فيكون التعبير الثبوتي حينئذ تاما، مثلا بأن يقال أن هذه المحركية غير معقولة في موارد الجهل المركب وفي موارد عدم إمكان التحرك لعدم إمكان الاحتياط، إذن فيكون الحكم في هذه الموارد مستحيلا غير متحقق، لأن الاحتياط إذا كان غير ممكن ومستحيل إذن فالتحرك غير ممكن ومستحيل، إذن فالحكم وما هو قوام الحكم وقوام الحكم به يكون مستحيلا، فإذا استحال استحال الحكم. وهذا المحظور بيان ثبوتي للمحظور. هذا البيان جوابه ما اتضح لنا بالأبحاث السابقة من أن المحركية فيها جنبتان، حينما نقول المحركية المولوية المحركية المولوية فيها جنبتان، المحركية بالمقدار المرغوب بالمولى والمحركية بالمقدار المرغوب بوصول هذا الحكم المولوي إلى العبد، يعني بالعقل. هناك المحركية الفعلية خارجا لمن يريد أن يكون مطيعا لمولاه ومنقادا تحركه الخارجي يكون قائما بشيئين متوقفا على امرين على ثمانية مرحلتين، مرحلة مربوطة بالمولى، مرحلة مربوطة بالعقل أو في عالم الخارج والتكوين. المرحلة المربوطة بالمولى هو أن المولى ملاقه الذي يريده أو شوقه وحبه قد بلغ بمرتبة بحيث يتصدى إلى تحصيله من العام بأن يزجره في ذمة العام، في ذمة العام بأن يدفع عبده نحو هذا الشيء يجعل شفافا له أي صيغة كانت هذه، كان هذا الخطاب صيغة واقعية، صيغة اعتبارية، صيغة إنشائية، اعتبارية، صيغة إنشائية، غير اعتبارية، صيغة إخبارية محضة، إبرازية محضة. المهم أن يكون الملاح قد بلغ بمرتبة بحيث المولى تصدى لإبرازه وتصدى لتحقيقه وتحصيله لجعل الخطاب على وجهه. هذا هو المقدار الذي يرتبط بالمولى بالمخالف، إلا أن هذا المقدار وحده لا يكفي للتحرك، لا بد أن يصل إلى المكلف لكي يتحرك بالفعل، ولو الوصول الاحتمالي الذي يمكنه من الاحتياط التحرك الاحتياطي. فمجرد تسجيل الفعل في ذمة العام من خلال إنشاء أو إخبار واعتبار مبرد بالخطاب الواقعي، هذا المقدار لا يكفي لتحرك العام، يحتاج لتحرك العام دائما على ذلك إذا كان منقادم في العالم إلى أن يصل إليه في درجة من درجات الوصول. إذن فلدينا تحرك بالفعل يتوقف على هذين المقدمتين، التصدي من المولى والوصول إلى العام. لا بد أن ننظر أن حقيقة ما يقال في هذا البيان من أن حقيقة الحكم الواقعي وقوام الحكم بالمحركية المولوية ما هو؟ هل المراد أن قوام الحكم بالمحركية يعني المحركية الفعلية؟ هذا غير محتمل على ما اتضح من الأحاديث السابقة، وإلا معناه أن من لم يتحرك بالفعل لا حكم في حقه. ليس قوام التكليف بالمحركية الفعلية الخارج، فإن المحركية الفعلية لا تقع إلا في حق من تمت عنده مرحلتان وأيضا كان مريدا للانقياد، لم يكن متجريا أو عاصيا أو خارجا عن ذي الرقية لمولاه، وإذا لا يتحرك حتى مع وصول التكليف في الفحص فلا يتحرك، كما في العصاة الذين يعلمون بالتكاليف ولا يتحركون. وهذا غير محتمل، لا يحتمل أن يدعي أحد أن التكليف قوامه بالتحرك الفعلي في الخارج، وإنما من يقول وصح ما قيل من أن الحكم المقوم يتكون بالمحركية يراد به المحركية بالمقدار المربوط بالمولى، يعني الجانب الأول فقط، المقدار المقدم المرحلة الأولى من المرحلتين. يعني الحكم لا يكفي أن يكون هناك مصلحة في نفسه قبل المولى من دون أن يتصدى المولى لتحصيل مصلحته، ولو بالإبراز ولو بالإخبار، مجرد هذا لا يكون كافيا لأن يكون حكما يجب طاعته عقلا، وإنما لا بد أن يكون العقل يدرك أن المولى أيضا يريده، يعني يتصدى لتحصيله ولو بإبراز إرادته وبإبراز حبه وشوقه أو ملاكه إخباران أو إنشاءات بأي صيغة من الصيغ. لا بد من أصل التصدي المولوي لكي يكون حينئذ هذا الملاك التام حكما في نظر العام، يعني موضوعا بوجود الإطاعات. الذي يقول وجود من يقول بهذه المقالة هو هذا المقدار من المحرك المولوي، ما هو قوام الحب وما يتقوم موضوعية الحكم لوجوب الطاعة عقلا، إنما هو أصل التفدي من قبل المولى بالمقدار المربوط بالمولى، لا بمعنى تحقق المحركية الفعلية التامة خارجا التي تكون متقومة على وصول توقف على وصول الحكم وعلى كون المكلف مطيعا لا عاصيا لا متجريا. إذن فالمقدار المربوط بالمولى بحسب الحقيقة هذا المقدار هو قوام الحكم، وهذا المقدار يعقل معقول ثلثه في موارد الجهد المركب، الذي ينتفي في موارد الجهد المركب أو موارد عدم إمكان الاحتياط إنما هو المرحلة الثانية، وهو عدم وصول الحكم لوصول يمكن للمكلف أن يتحمل عليه، لا عدم المرحلة الأولى أو المرحلة الأولى تكون معقولة بشكل مراد جهد. إذن فلا استحالة ولا ارتفاع لموضوع الحكم الواقعي، يعني ما هو موضوع عند الحكم العقلي بالإطاعات في موارد الجهد المرتبة، فليعقل إطلاقه لتلك الموارد. البيان الثاني بيان إثباتي لهذا المحذور، وهو أن يقال ما أنه قد ثبت في بعض الأبحاث السابقة أن الخطاب خطابات واقعية تكون لها ظهورات، ظهور في أن هذه الخطابات إنما تكون بداعي التحريك، بداعي التحريك المولوي وإيجاد الداعي، وهذا ظهور تصديقي أو ظهور حالي تصديقي، وهو الذي سميناه بالظهور الثاني المقدمة الرابعة، غير الظهور وكاشفية الخطاب عن مبادئه، هذا مربوط بما وراء ما بعد المبادئ لا بمبادئ الحب. هناك دلالة في الخطاب على مبادئ الحب من الملاك التام والشوق والحب والإرادة ونحو ذلك، تلك مربوطة بمبادئ الحب. وهناك ظهور آخر ثاني تسمى إلى ما سبق في كل خطاب واقعي، في أنه هذا الجعل ليس لمجرد جعل، أو هذا الإبراز ليس مجرد شهوة الإبراز، وإنما أبرز أو جعل أو أمر هذا من أجل إيجاد الداعي والدفع المكلف نحو تحقيق هذا المراد الذي تمت مبادئه عند المولى. وحينئذ هذا الظهور الثاني يكون بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب، الخطابات الواقعية إثباتا، أي نقطة إثباتية، وهذا البيان بيان إثباتي. يكون هذا الظهور التصديقي بمثابة القرينة المتصلة بالخطابات المانعة من إطلاق الخطاب، من إطلاق المفاد الأول للخطاب، وهو الإرادة الواقعية في موارد عاجز وعدم إمكان التحرك. وبهذا الظهور في الواقع نحن أثبت الملزة عدم الإطلاق في الخطابات لموارد العجز وعدم القدرة التكوينية في بحث التزاحم بأفحام إطلاق الناس. بهذا الظهور تمسك الملزة لإثبات عدم الإطلاق في الخطابات لموارد العجز وعدم القدرة التكوينية، ومن هنا أخذ القدرة شرطا في التكليف خطابا، لأنه شرط فقط عقلا، العقل يقول مثلا يخبط تكليف العاجز، ليس من هذا الباب، بل من هذا الباب، من باب قصور إثباتي في إطلاق الخطابات، والخطابات لا تكون ثابتة حينئذ في موارد العجز التكويني عن الفعل. لماذا؟ لأن في مورد العاجز، العاجز لا يمكن تحريكه، لأنه لا يمكن تحركه محصولا، يكون عاجزا، فإذا لم يمكن تحركه فلا يمكن تحريكه من خلال المولى. وبما أن ظاهر هذا الظهور الثاني في كل خطاب أنه من أجل التحريك وبداعي التحريك، إذن ففي هذا المورد ليس للمولى داعي التحريك، إذن فالخطاب ليس شاملا لهذا المورد. ومن هنا يقول لا يمكن استكشاف وجود أصل مبادئ الخطاب في موارد العجز، لأن الكاشف عنه إنما هو ظهور الخطاب، فإذا كان الظهور قاصرا ولو بهذه القرينة اللبية والظهور الحالي الثاني المتصل بالظهور الأول، إذن فيتقيد مدلول الأول للخطاب وهو أصل الملاك والإرادة والشوق، من يتقيد لا يكون فيه إطلاق لأكثر من موارد القدرة وأكثر من موارد إمكان التحرك. حينئذ يقال هذا الظهور التصديقي كما يقيد إطلاق الخطاب بلحام المبادئ والملاكات في موارد العجز التكويني، يقيده في هذه الموارد، في موارد عدم إمكان التحرك ولو بالجهل المركب، أو في موارد العجز التشريعية، أي عدم القدرة شرعا مثلا. فيكون حينئذ بهذا البيان نثبت عدم الإطلاق، وهذا بيان إثباتي حينئذ لا بيان ثبوتي، ثبوتا يعقل مثلا بقاء التكليف في هذه الموارد، في موارد الجهل المركب أو عدم إمكان التحرك من باب عدم وصول التكليف وعدم إمكان الاختيار، لكن إثباتا حيث أن ظاهر كل خطاب أنه تحريك بداعي إيجاد التحرك، فكل مورد لا يمكن فيه التحرك لا يمكن حينئذ أن يكون فيه تحريك، وبالتالي لا يكون المفاد الأول الخطاب وهو ظهوره في المبادئ وتمامية الإرادة، أيضا لا يكون تاما في ذلك الموضوع لاتصال هذه القرينة اللبية أو هذا الظهور الحالي متصلا بذلك، فيمنع أصل انعقاد الإطلاق فيه، فلا يكون هناك إطلاق للخطاب الواقعي في مثل هذه الموارد. وهذا البيان قد يبين بهذه الصيغة، وقد يبين بصيغة لغوية التي ترجع إلى هذا الصيغة، ليست صيغة أخرى، فأن يقال أنه لغو، حيث أن الخطاب يكون بداعي التحريم، ففي مورد لا يمكن داعي التحريم لأنه لا يمكن في حقه الاختيار، إذن فيكون إطلاق الخطاب لغوا بذلك المورد. فإذا كان لغوا إذن فلا يكون مشمولا، لأن الخطاب من الخطابات لا يمكن أن يكون بنحو بحيث يستلزم منه اللغويات. فحيث وهذه النقطة من الاتهام والسفه وهذه العجز التكوين، هناك أيضا إطلاق الخطاب لماذا كان غير ثابت فيه؟ لأنه يكون لغوا بعد أن كان الخطاب بداعي إيجاد الداعي والتحريك والمحركية، ولا يمكن هناك المحركية، فحينئذ يكون إطلاق الخطاب لذلك لغوا بحسب الحقيقة. يمكن جعلها دائما بيانا إثباتيا ثانيا لنقطة اللغوية، وأن الخطابات ظاهرة عرفا لأنها ليست لغوا، وإنما من أجل مبتدع من أجل داعي، والداعي هنا إيجاد الداعي وبيان وإيجاد المحرك، وهنا حيث لا يمكن التحرك الداعي وإيجاد الداعي، إذن سيكون ثبوت الخطاب فيه لغوا. فبأحد هذين البيانين الإثباتيين أيضا يبين هذا المحلول، وهو عدم الثبوت فعليا للخطابات الواقعية في موارد عدم الإنسان الاختيار للإنبال العلمي للجهل المركب أو للدوران بين المحذورين، فلا بد من انسجام وارتفاع الأحكام الواقعية عن الفعلية في هذه الموارد. هذا البيان الإثباتي بكل تصيغتين، من تصيغة المقيد اللبي ظهور في العرض بإيجاد الداعي الذي يقيد المدلول الأول، وهم تصيغة اللغوية أيضا غير تامة. والوجه في ذلك في عدم التمامية، أما عدم تمامية البيان الأول من البيانين الإثباتيين فباعتبار أن غاية ما قبلنا هناك من هذا الظهور، الظهور الثاني الذي يكون متصلا بالظهور الأول ومقيدا مثلا بالإثبات الظهور الأول، هو أن المولى له داعي التحريك في طول الوصول، لا داعي التحريك مطلقا ومن جميع الجهات كما قلنا في المقدمة الرابعة، له داعي التحريك ظاهر كل خطاب، أن هذا المولى له داعي تحريك المكلف بخطابه بأن يصل إليه الخطاب فيتحرك. فكل مورد بنحو القضية الشرطية التي أشرنا إليها، يعني دائرة التحريك مشروطة بصدق القضية الشرطية، أنه لو وصل إلى المكلف الخطاب لتحرك، وهذا محفوظ في هذه الموارد وغير محفوظ في موارد العجز. في مورد العجز حتى لو وصل إليه لما أمكن أن يتحرك، من هنا لا إطلاقا للخطابات حتى في مدلوله الأول، يعني في مبادئ الإرادة من الميلاد والحب والشح، مع أن الميلاد والحب والشح يمكن ثبوته في مورد العجز لأنها أمور تكوينية مصلحة موقف، حتى الحب والشح أمور تكوينية قد يتعلق بغير المقصود، لكن هذا الظهور الثاني يمنع من إطلاق الظهور الأول وإطلاق المطالب الأول أيضا من موارد العجز، لأنه في مورد العجز حتى لو وصل إلى المكلف لما أمكن أن يتحرك، فالقضية الشرطية غير صادقة. لكن في سائر الموارد من قبيل موارد الجهل المركب أو الدوران بين المحذورين القضية الشرطية صادقة، يعني لو وصل إلى المكلف لتحرك. إذا فالبيان الأول من البيانين الإثباتيين لا يصلحان. وأما البيان الثاني وهو مسألة اللغوية، أنه لماذا يجعل الخطاب مطلقا لمثل هذه الموارد، هذا كإطلاق الخطاب لموارد العالم، سواء أنه هناك لغو لا أثر فيه، هنا أيضا إطلاق الإرادة وإطلاق الخطاب يكون لغوا في هذا المورد. هذا جوابه يكون من عدة وجوه، أولا أنه لا لغوية في هذا باعتبار أنه هذا الغرض الثاني وهو إيجاد التحريك غرض تكويني تشبيهي يتحقق بنفس الخطاب غالبا، فإن المولى حينما يجعل خطابه مطلقا نفس جعل الخطاب مطلقا يسبب إلى أن يصل إلى المكلف فيتحرك، فهو يجعل الخطاب مطلقا حسب الحقيقة لكي يصل بنفس هذا الإطلاق يصل إلى هذا المكلف فيتحرك منه، وهذا غرض تكويني الغرض الثاني الذي قلنا أن الخطاب ظاهر فيه، غير الغرض التشريعي غير المصلحة والمفسدة، هذا غرض تكويني عبرنا عنه ما تلقى من نفس الجعل والإبراهيم، هذا الغرض التكويني من نفس الجعل والإخراج، هذا الغرض يكون متسبباً بنفس الخطاب، ويكون الوصول بنحو قيد الواجب فيه لا قيد الوجود. يعني المولى يريد بهذا الخطاب أن يصل إلى المكلف فيحركه فيجعله مطلقاً لكي يصل إليه فيتحرك نحوه، بينما لو جعله مقيداً نفس تقييده بفرض عدم العلم بالخلاف أو بفرض الوصول قد يمنع عن وصوله، مع أن الإرادة مطلقة لحفظ الحقيقة، والمولى يريد حتى من جهه الملاك كام في حقه. إذن فهذا بنحو قيد الواجب، هذا قيده يصل فيتحرك لا بنحو قيد الوجود. ومعنى قوله بنحو قيد الواجب أن الخطاب بنفسه يريد أن يحققه، لأن هذا غرض تكويني للمولى غير ذاك الغرض التشريعي القائم بالمصلحة والمصلحة. وهذا الغرض التكويني الخطاب يوجده ومن على الأقل من مقدمات إيجاده، من مقدمات إعداده، فإن الخطاب إذا بقي مطلقا بنفسه سوف يكون موصلا بذلك المكلف بالحقيقة، فيرتفع جهده المركب يصل إليه الخطاب فيتحقق. إذن فلا لغوية أولا من هذه الناحية، لا لغوية ثانيا باعتبار أنه ربما تترتب مصالح على هذا الخطاب على جعل الخطاب مطلقا وعدم تقيده بخصوص هذا المورد، يعني بخصوص غير هذا المورد أو في الجهة المركزية. فتترتب آثار قانونية وصياغية حينما يجعل الخطاب غير مقيد، هذا الخطاب الذي يجعل بنحو مطلق وغير مقيد يكون حينئذ منضبطا اكثر مرتبا اكثر، بخلاف ما اذا قيد بتلك القيود بعد ان كانت الاراده مطلقه ثبوتا والملاك شامل لهذا المورد، بل قد يكون الملاك مع الموارد ثابتا وشاملا حتى لموارد العجز كما قلنا، لان الملاكات امور تقليديه يمكن تحققها حتى في موارد العجز. فلغرض في الجعل، هذا مصلحة الجعل، لغرض في الجعل أو في صياغة الجعل وجعله صياغة مطلقة والقضية نحو غير مقيد بفرض عدم الجهد المركب، قد تكون هناك مصلحة من هذا القبيل المقام. وهذه المصلحة في الجعل هنا معقولة حينئذ، فإننا لا نريد أن نجعل هذه المصلحة هي مبدأ الإرادة التشريعية، وإنما هذه المصلحة مبدأ تلك الإرادة التكوينية والغرض التكويني من الجعل. فالإرادة التشريعية ليست قائمة على أساس هذه المصلحة، قائمة على أساس ملاكها، وهي المصلحة التامة الموجودة في الفعل، الملاك التام، وإنما هذا الإطلاق في الجعل يرتبط بمصلحة للغرض، لإشباع الغرض التكويني للمولى من الجعل، لا لإشباع غرضه التشريعي، ولا مقوم هذه المصلحة ليست مقوما للغرض التشريعي، هذا مقوم لإطلاق جعله، والمصلحة في إطلاق جعله الذي قلنا غرض تكويني له. إذن فثانياً يمكن تصوير نقاط ومصالح في نفس الجعل من دون أن نبتلي بذاك المحظور الذي أشرنا إليه في الأبحاث السابقة، فإن ذاك المحظور كان يريد أن يجعل الإرادة التشريعية متقومة بالمصلحة في الجعل، والإرادة التشريعية إذا كانت متقومة بالمصلحة في الجعل يعني المولى ليس له إرادة في الجعل، له إرادة في الجعل، أما هنا الجعل مراد بحسب الفرض حتى هنا بإرادة تشريعية ناشئة من ملاك مصلحة تامة فعلية في الفعل حتى في مولى الجعل. فهذا الأمر الغرض التكويني الثاني للمولى من الجعل، ذات الغرض إذا كان هناك مصلحة في إطلاق جعله، في إطلاق إنشائه فيجعله مطلقا، أو في إطلاق إخباره فيجعل إخباره مطلقا. وهذا حينئذ لا يدرينا بذات المحذور الذي تقدم في رد من قال بجعل الحكم لمصلحة الجعل. هذا ثانيا. وثالثا أساسا اللغوية في الإطلاقات يجب سلام، أن الإطلاقات لا يمكن المنع عنها بدعوى اللغوية، فإن اللغوية إنما تكون فيما إذا كان ذات الشيء فيه مؤونة زائدة، أما إذا لم تكن فيه مؤونة زائدة بحيث يكون عدمه فيه مؤونة كما في التحييد، فإن التحييد فيه مؤونة زائدة على الإطلاق بعد أن كانت الملاكات والإرادة التشريعية مطلقة بما لا يقيد، لا موجب للتقييد، واللغوية لا تكفي للتقييد، لأن اللغوية تكفي يعني تمنع من أن يكون هناك شيء زائد، وأما إذا لم يكن هناك شيء زائد لذا فرض أنه لا يكون تحرك فعلي هنا من هذا الجاهل المرشح، فيما لا يقيد بعد أن كان الإطلاق أخذ مؤونة من التأكيد، فهو لا يلزمه أن يقيد حتى إذا لم كان لم يترتب أي أثر من احترامنا على إطلاق الإرادة لهذا المورد، لأنه ليس هذا فيه مؤونة. لو كان الحكم مجعولا على هذا المورد حينئذ يقال لغو هذا الجاهل، ليس الحكم مجعولا على هذا المورد، الحكم مجعولا على عنوان عام بالإطلاقي يشمل هذا المورد، يعني مجعولا على الطبيعة الواقع مع عدم التأكيد، والإطلاق يرجع إلى عدم التأكيد. إذن ففي التأكيد مؤونة لا في الإطلاق، حينئذ لا وجه لأن يقال أن هنا لا بد من التأكيد لكي لا يلزم اللغوية، لأن محذور اللغوية محذور يمنع من تشريع زائد وعناية زائدة ومؤونة زائدة، والإطلاق ليس فيها هذا أيضا يمكن أن يكون جوابا غالبا. وأهم هذه الأجوبة هو الجواب الأول وهو أن الحكمة أن الإطلاق هنا إنما يجعل لأن هذا الإطلاق بنحوه يحقق الوصول، لأن قيد الوصول مفهوم بنحو قيد الواجب لا قيد الوجود، ليس شرطا في التحرك، وإنما يريده المولى لكي يتحرك هذا المثلث، مطلوب لا أنه شرط المحركية في البيان الذي تقدم. وبهذا يندفع أيضا التقريب الثاني للإشكال المحذور، وهو لزوم التكليف بغير المحذور شرعا لا بغير المحذور تكوينا محذورا. فعلية التكليف هنا لا يوقع المكلف في غير المحذور تكوينا، لأنه يمكنه أن يصلي صلاة الجمعة، ليست صلاة الجمعة مستحيلة في حقه، لكن صلاة الجمعة منه يؤدي مع قصد القربة إذا كانت حرمته حرمة وضعية، بل حتى بلا قصد القربة إذا كانت حرمته حرمة تكليفية أيضا، صلاة الجمعة منه ذاتا وإن كانت مقدورة، لكن شرعا تكوينا وإن كانت مقدورة شرعا غير مقدور، لأن إتيانه به يضعف في المخالفة الشرعية، لأنه يعتقد عدم الوجوب أو يعتقد بالحرمة أو يعتقد بالوجوب، يكون الاتيان به بقصد الوجوب وبقصد التقرب محرما على كل حال، إما حرمة ذاتية أو حرمة الشرعية، إذن سيكون غير مقدور. وهذا جوابه اتضح على ضوء ما ذكرناه. فإن هذا التكليف، إن التكليف يشترط فيه أن المحرك والتكليف المولوي يشترط فيه أن يكون مقدورا حينما يريد أن يحرك، لا أنه يكون مقدورا حينما لا يريد أن يحرك، وهذا التكليف الفعلي هنا في الوقت الذي يريد أن يحرك يكون مقدورا تكليفا بالمقدور، لأنه متى تترتب المحركية الفعلية؟ حينما يصل إلى المكلف، وحينما يصل ترتفع الحرمتان معا، هم الحرمة التشريعية وهم حرمة التجري. ما كان من اعتقاد له من الحرمة الذاتية أو من الحرمة التشريعية يرتفع بالوصول، مجرد أن يصل وجود صلاة الجمعة حينما ترتفع حرمة التجري ترتفع وحرمة التشريع أيضا ترتفع، وبذلك لا يكون حينئذ تكليفه تكليفا مقدورا. المحرك والتكليف لا بد أن يكون تكليفا للمقدور تكوينا وتشريعا حينما يريد أن يحرك، وحينما يريد أن يحرك هذا التكليف يكون تكليفا للمقدور تكوينا وشرعا، ولا يكون تكليفا بغير المقدور. نعم الآن قبل أن يريد أن يحرك لا يكون حينئذ مقدورا شرعا، إلا أن هذا لا يمنع من تعلية الخبر من تعلية التكليف، فإن التكليف لا بد أن يكون تكليفا بالمقدور على تقدير محركية هذا التكليف. وإن شئتم قلتم أن نكتة عدم الإطلاق للتكاليف في موارد العجز وعدم القدرة التكوينية أو الشرعية نكتتها ليست تقتضي أكثر من هذا المقدار من التكليف، أن هذا التكليف حينما يريد أن يحرك ينبغي أن لا يكون متعلقه غير مقدور، وأما إذا كان حتى بالقدرة التكوينية هذا الكلام تام، حين التكليف المكلف غير قادر على الفعل، لكن حينما يريد أن يمتثل يصبح قادرا، حينما يريد أن يمتثل ويقوم للصلاة يصبح قادرا تكوين، الآن مشلول، لكن بمجرد أن يريد الصلاة نفس إرادته للامتثال يجعله قادرا ويرفع شلله ببركة الامتثال وقصد الامتثال، يكون معقولا عقلا، لا يحكم اي عقل بقبح هذا التكليف، بل بالعكس يحكم بحسن هذا التكليف، لان هذا حاله حال تكليف الانسان القادر لا لا فرق بين هذا التكليف وبين تكليف الإنسان القادم. المقدار الذي هو شرط في باب القدرة شرط في التكليف، أن يكون التكليف حينما يراد انتزاله والتحرك نحوه وطبقه، حين ذلك يكون المكلف قادرا على المتعلق. تكليف تكوينا وشرعا، القدرة التكوينية والقدرة الشرعية مثلا كما مثل لو قيل بالاعتبار القدرة الشرعية، وهذا محفوظ بالمقام، فإن هذا التكليف في الوقت الذي يريد أن يحركه هو وقت الوصول إلى المكلف، يصبح المكلف قادرا عليه شرعا أيضا كما هو قادر على متعلقه تكوينا. إذن فلا يلزم محظور من إطلاق التكليف في هذا المورد، هذا الإطلاق نظير إطلاق التكليف في حق العاجز الذي في طول التكليف يصبح قادرا. إطلاق التكليف لعاجز في طول التكليف يصبح قادرا لا محظور فيه، ولا يكون أحد بالتحالف ولا بصبح بل بحسن حاله وحال الإنسان الآخر، فيكون هذا التكليف حاله حال ذلك التكليف. فالقيد سواء كان عقليا قيد القدرة أو كان بالظهور الإثباتي الذي أشرنا إليه في أحد التقريبين الإثباتيين، المقيد لا يقصد التكليف إلا بهذا المقدار في المورد الذي حتى لو أراد التكليف أن يكون محركا يكون المكلف غير قادر إما عقلا أو شرعا أيضا مثلا بناء على في مثل ذلك لا يكون التكليف مثلا هناك معقولا يكون قبيحا عقلا إطلاق الخطاب غير شامل له في أحد التقريبين الإثباتيين. وأما كلما كان التكليف في حين تحريكه يكون المكلف قادرا على التحرك على متعلقه للقدرة تكوينا وشرعا، لا يكون محظورا في إطلاق الخطاب لذلك المولد ومقامنا من هذا الشريط. إذن بهذا يثبت أن هذه الشبهة الثانية أيضا فيسال هذا تفصيل بالواقع لما ذكر في المقدمة الرابعة، وليس فيه نقاط إضافية إلا النقاط التي ترتبط في روح تلك النسخة وفي صياغة تلك النسخة المبينة في المقدمة الرابعة. ولهذا ينتهي البحث عن الجمع بين الحق الظاهري والواقعي، ويأتي البحث عن